أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن باب قضاء حوائج المسلمين وقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحديث الأول في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وفي معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخي الحبيب الشيخ علي، أنا كأني نسيت الباب الذي كنت عنده أو الحديث الذي وقفت عليه، فلو ذكرتني أكون لك شاكرا. يقينا باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة انتهينا منه، وكان فيه حديث أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. هذا شرحته. وانتقلنا من هذا الباب إلى باب قضاء حوائج المسلمين، كنا في باب الإصلاح بين الناس. وفي باب قضاء حوائج المسلمين ما ذكرت من الحديثين الكريمين هذان الحديثان تم شرحهما. ثم باب الشفاعة، هل نعم باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقوله عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قال: لا. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وهذا أيضا تذكرت أني شرحته. نعم، اليوم الحديث 251. جميل. الحديث باب الإصلاح بين الناس. وشرحنا قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآية أو الجزء من الآية: والصلح خير. قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. باب الإصلاح بين الناس وشرح هذه الآيات شرحا مختصرا. ثم شرعنا في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. أيضا سبق شرح هذا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى. أي نعم، جزاك الله خير علي، شرحناه. أيوة، في بطء في الكمبيوتر لكن إن شاء الله. عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. في رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا بفضل الله أيضا سبق شرحه. وفي الكلام عن التورية وأنها بديل. طيب، كما ذكرت لي الشيخ علي جزاك الله خير، الحديث اليوم 250 في الكتاب. أعود باب الإصلاح بين الناس وحديث. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحد. متفق عليه. وهذا بفضل الله تم شرحه أيضا. قلنا وهو ترجمة عملية لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، ومع الحديث 251 في الكتاب والآن ما أذكر كم رقمه في الباب، رغم أنني أتيت بأحاديث الباب من أولها إلى الحديث الذي وقفنا عنده، هو حديث مطول. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. نعم. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال للصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس في التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. اللفظ اللافت للنظر في الحديث: حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس لا يعرفون عندنا إلا الحبس بالمعنى الذي تعرفونه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يفك أسر المأسورين وأن يفرج كرب المكروبين. حبس بمعنى أمسكوه ليضيفوه، أمسكوه ليضيفوه. نأتي إلى شرح الحديث. والحديث الرابع في الباب كما ذكرنا أخونا الشيخ علي رجب جزاه الله خيرا، والأخير في باب الصلح بين المسلمين. طبعا واضح جدا المعنى الذي جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى يورد هذا الحديث في باب الإصلاح بين الناس، فأوله كذلك ومضمونه كذلك، لكن هذا الحديث تقرأه في كتب الفقه في عدد من الأبواب، وفيه فوائد فقهية كثيرة جدا. أقول مع هذا الحديث الذي رواه سهل ابن سعد الساعدي والذي كنيته أبو العباس رضي الله عنه، قال بلغه، قال سعد سهل ابن سعد، قال سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر. القبيلة اللي هي على أطراف المدينة اللي هم أول ما نزل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وبنى فيهم مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فوقع بينهم شر، نزاع كما يكون بين القبائل أو بين بطون القبيلة، ومثل هذا في الناس متكرر إذا وجدت العصبية والحمية الجاهلية، حتى إنه يكون بين بني العم وبين الإخوة أحيانا، ويكون في العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة أو بين قبائل متجاورة. فهذا في الناس كثير، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بني عمرو بن عوف بينهم شر نزاع، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تركهم؟ لا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاد الذهاب إلى قباء خاصة يوم السبت، يصلي الضحى ويعود ويدرك صلاة الظهر بأصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث يذهب فقط لصلاة الضحى والعودة. وهو قد نصحنا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، أنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة أو صلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المرة في صلح بين متنازعين، وفي أخذ ورد، وهذا يتكلم وهذا يرد وهذا يعترض، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إلى أن تم الصلح بينهم. عادت القوم خلاص تم الصلح، إذن لابد من وليمة ولابد من يعني عزيمة. وليمة، الأزهار يقول لك وليمة، لا وليمة لا، كذا يقال يعني من باب الطرفة. فحبسوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجلسوه ودعوه، وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام إجابة دعوة الداعي، أن يلبي المسلم دعوة أخيه، وطبعا حتى تهدأ النفوس وتصفو وكذا وتنتهي أثار النزاع. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان مثلا معتادا أن يصلي الظهر بعدين يتغدى يقيل، لكن هذه المرة الغداء وضعه خلاص، وإذا يعني وضع الطعام فالحديث يقول إذا إيه لا صلاة بحضرة الطعام، والحديث الثاني المشهور إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. حديث لا صلاة بحضرة الطعام، هنا حضر الطعام والله لا تأكل يا رسول الله وكذا، طيب صلاة الظهر، وطبعا وقت الظهر موسع، لكن الناس سمعوا أذان بلال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا السنة وجلسوا ينتظرون، والوقت المعتاد اللي يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بالمسلمين الآن مع النبي ليس في حجراته عليه الصلاة والسلام، وهناك في ديار بني عمرو بن عوف. وماذا المهم بلال يعني في الوقت المعتاد يقيم فيه الصلاة، أو رأى قلق الناس أو كذا، حانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه يستشيره، فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، يعني أخروه الجماعة اللي راح يصلح بينهم وحانت الصلاة يعني هذا وقتها في لأول وقتها كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نحن فعل؟ هل لك أن تؤم الناس؟ أبو بكر رضي الله عنه حي الليل قال نعم إن شئت. خلاص يعني الناس مثلا يعني طال مكثهم، ومنهم من يريد العودة للطعام وللقيلولة، ومن يذهب إلى عمله وكذا. نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وكان هذا هو يعني المعهود، بلال يؤذن ويقيم، لكن كان يقيم لما كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام. المرة دي النبي عليه الصلاة والسلام هناك تأخر في ديار عمرو بن عوف، فتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، هذه تكبيرة الإحرام، إلا في الوقت الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، طبعا الإمام سترة للمأموم، فيمشي عليه الصلاة والسلام في أي صف شاء، حتى قام في الصف، وجد فرجة في الصف ولعله الأول، وقام عليه الصلاة والسلام يصلي خلف أبي بكر. دخول النبي عليه الصلاة والسلام ملحوظ، فأخذ الناس في التصفيق، يعني ينبهون أبا بكر، ينبهون أبا بكر، لأنه الكلام ممنوع. فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لأنه من باب وقوم الله قانتين التخشع وعدم الالتفات في الصلاة، ولأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فأبو بكر لا يلتفت. لكن لما أكثر الناس التصفيق، إذن في ضرورة ملحة، فلما أكثر الناس بالتصفيق التفت، يعني التفت بجانب وجهه هكذا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اللفتة هذه جعلته يرى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن أبا بكر رآه، وأنه بدأ يتراجع، فأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه أثبت، أتم صلاتك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه المنة، ورجع القهقرى، يعني لا يلتفت بكل جسمه، إنما رجع خطوات إلى الوراء من مكان الإمام إلى الصف الأول، حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام فصلى للناس. وهذا يعني كان فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أدب جم من أبي بكر رضي الله عنه، الذي رفض وأبى أن يصلي بين يدي النبي عليه السلام. تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى للناس وتمت الصلاة، ثم كان التعليق على ما حدث. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ يعني هذا ما هو صحيح، إنما التصفيق للنساء، لما لصوت المرأة من يعني مثلا فيه كلام صوت المرأة عورة أو ليس بعورة، أو لا يصح أن تقرأ المرأة بصوت مرتفع، ولا تجهر بالأذان، ولا إنما التصفيق للنساء، هي لا تتكلم أي بحضرة الرجال ولا في الصلاة وكذا، ولا تسبح، إنما تصفق. من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، يبقى فيه هنا شيء حدث، سبحان الله سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، ينتبه، فيبقى بديل عن التصفيق التسبيح. نما التصفيق للنساء يبقى ده برضو يؤخذ منه حكم التصفيق للنساء وليس للرجال. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وبعد ما كلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في عمومهم قال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، وهذا اسمه يعني أبو بكر هذه كنية، لكن أبو بكر هو عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا أدب أبي بكر وخالف به النص، بس الجماعة الصوفية توسعوا في هذا جدا وقالوا الأدب يقتضي مخالفة النصوص، وابتدعوا في الدين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان بحكم أنه هذا من باب الأدب، ومنه لفظ السيادة للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الأذان وباسم الأدب وحب النبي عليه الصلاة والسلام بدع الموالد وما إلى ذلك، وليس الأمر كما ذهبوا إليه. وبذا يكون قد انتهى هذا الباب لنبدأ بابا جديدا إن شاء الله تبارك وتعالى. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. سورة الكهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بالآية. نأتي إلى الشرح. قال رحمه الله تعالى باب فضل ضعفاء المسلمين، ضعفاء أو ضعفاء، وفقرائهم والخاملين منهم. المراد بهذا الباب تسلية من قدر الله عليه أن يكون ضعيفا، ضعيفا في بدنه أو ضعيفا في عقله أو ضعيفا في ماله أو ضعيفا في جاهه أو غير ذلك مما يعده الناس ضعفا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الناس ضعيفا من وجه لكنه قوي عند الله عز وجل، يحبه الله ويكرمه وينزله المنازل العالية، وهذا هو المهم. المهم أن تكون قويا عند الله عز وجل وجيها عنده ذا شرف يكرمك الله به. ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء كقوله تعالى في الحديث القدسي من يدعوني فأستجيب له، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء عبادة، وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرع، لأن العابد يدعو بلسان الحال ولسان المقال. فالصلاة مثلا عبادة تشتمل على قراءة القرآن وذكر الله تعالى وتسبيحه ودعائه أيضا. والصوم عبادة، وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء، لكن الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فهو دعاء بلسان الحال. وقد تكون العبادة دعاء محضا، يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدا له، وإن كان مجرد دعاء، لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله وإحسان ظنه به ورجاءه فيه والخوف من عقابه. فقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أن يسألونه حاجاتهم ويعبدونه، لأن العابد داع بلسان الحال. بالغداة أول النهار، والعشي آخر النهار، ولعل المراد بذلك يدعون ربهم دائما، لكنهم يخصون الغداة والعشية بدعائه الخاص، يريدون وجهه، يعني لا يريدون عرضا من الدنيا، إنما يريدون وجه الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم، بل كن دائما ناظرا إليهم، وكن معهم في دعائهم وعبادتهم وغير ذلك. وهذا كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، يعني اجعل عينيك دائما فيهم. وهنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي في سورة طه، أي لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم ومن المراكب والملابس والمساكن وغير ذلك، فكل هذا زهرة الدنيا، والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال، وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولا وزوالا. ولهذا قال زهرة، وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها، إن كانت ذات ريح، لكنها سريعة الذبول. وهكذا الدنيا زهرة تذبل سريعا، نسأل الله أن يجعل لنا حظا ونصيبا في الآخرة. يقول تعالى: لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي رزق الله بالطاعة، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة. كلمتان عظيمتان. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله، فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك، ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل، ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع، ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعيش الدنيا مهما كان زائد، ومهما كان فمحفوف بالحزن ومحفوف بالآفات ومحفوف بالنقص. وكما يقول الشاعر في شعره الحكيم: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالدكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم. والعيش مآله أحد أمرين، إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة والضعف البدني مع الضعف العقلي ويكون عالة حتى على أهله فيملون منه، وإما الموت. فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة وما يرجوه من ثواب الآخرة لكانت حياته عبثا. على كل حال، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآية ليس فيها أمر بالضعفاء خاصة، وإن كان سبب النزول هكذا، لكن العبرة بالعموم، الذين يدعون الله ويعبدونه سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء، فقراء أم أغنياء، كن معهم دائما. وهذا يذكرني بآية سورة الأنعام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا الله، سلام عليكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا رب، نسألك من رحمتك، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. يا رب، يا رب، عظيمة هذه الآية. يحضرني أن أحد أئمة التابعين وقد حدث قحط وأرادوا صلاة الاستسقاء فصلوا فأراد الخطبة فما زاد أن قال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وأخذ يكررها والناس يستحضرون معناها ويتوبون وينيبون وعلى صوتهم بالبكاء والنحيب، وما انتهى من تكرار الآية إلا وقد نزل المطر وسقاهم الله سبحانه وتعالى. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. دعوة لأن نكون مع الفقراء والمنكسرة قلوبهم، لكن الغالب أن الملأ والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء والمستضعفين. ولهذا فالذين يكذبون الرسل دائما أو غالبا هم الملأ. تجد هذا في القرآن على سبيل المثال، قال الملأ من قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. الآيات. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ومن الآية إلى الأحاديث، الحديث 52 بعد 200 في الكتاب، الأول في الباب، عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل هو الغليظ الجافي، الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطيل. هذا غريب الحديث ونأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. يعني هذه من علامات أهل الجنة، أن الإنسان يكون ضعيفا متضعفا، أي لا يهتم بمنصبه أو جاهه أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه، متضعف، يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور، لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا، إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به، لأنهم يرون أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن تغيير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سببا. هذا الإنسان الضعيف البسيط الذي إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، يبين عليه الصلاة والسلام منزلته عند ربه بقوله لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. إنسان بسيط لكن اليقين مرتفع عالي، فلا يكاد يرفع أكفه أو إصبعه أو يقول مخاطبا ربه إلا واستجيب له. على شكلة واحد من أغنياء الناس، كبار الأثرياء وشركة سياحية ومشكلة كبيرة والباب هيقفل وشغلانة كده يضيع فيها آلاف مؤلفة ويستدين. قل دخلت مسجدا في الطريق في السعودية ما بين مثلا مكة وجدة، فوجدت عاملا بنغاليا بسيطا ورآني مهموما وكذا، وهم طبعا كلامهم بسيط. وهذا الرجل يقول أنا قلت أطلب منه الدعاء، إنسان بسيط ضعيف، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. يقول فقلت له يا فلان، الأول عرض عليه شيء من المال يستحق الزكاة، قال فرفض. قلت له ادعي لي، أنا أخوك المسلم وأنا في مشكلة من المشاكل، فادعو الله لي. قال يا رب والله في نفر هنا، في نفر عنده مشكلة، أنت يا رب قادر على حلها، بس والله يا رب في نفر هنا عنده مشكلة أنت قادر على حلها. بهذه البساطة قال، وأنا خرجت من المسجد متفائلا، وإذا بهاتف يتصل علي، يا فلان شت عندك شركة سياحية وكذا، طيب احنا عندنا 80 واحد محتاجين لهم، المهم المشكلة حلت من أوسع الأبواب. على حس انه في انسان ضعيف عامل في مسجد ماسك المصحف ورايح جاي بعد الناس ما خلصت صلاة، وهذا الإنسان يعني يثق فيه شوية، يقول ضعيف بس ممكن يكون يقينه على الله كبير. وفعلا يا رب في نفر، نفر زي ما كانوا لك، أنا هنا في إنسان، في واحد نفر يا رب عنده مشكلة حلها له. سبحان الله، حلت المشكلة. لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. طبعا من هذا كثير، خاصة لما تجد يعني في أمثلة بالذات في الحرم، سبحان الله، اللي يروح وعنده يقين اللي ربنا يشفيه من مرض عضال، واللي ربنا يرد لي بصره، واللي يطلب من الله مالا وهو قاعد ويدعو يبكي ويبص يلاقي واحد كده حط له الذي يريد وزيادة في حجري. واللي كان محب للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين هو ما عنده إقامة والبوليس السعودي عاوز يطير وراه وخلاص هيرحله، ويبص للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ما على هذا تعاهدنا وكذا، ويسجد سجدة يموت فيها ويدفن في البقيع. أشياء عجيبة. لو أقسم على الله لأبره، نروح فين إحنا؟ نروح فين؟ نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. لو حلف على شيء ليسر الله له أمره حتى يحقق له ما حلف عليه. وهذا كثير ما يقع، أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله عز وجل ورجاء لثوابه، فيبر الله قسمه. وأما الحالف على الله تعاليا وتحجرا لحرمته فإن هذا يخذل والعياذ بالله. يجي عليه الحديث السابق، من ذا الذي يتألى على الله والعياذ بالله. وها هنا مثلان، المثل الأول أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصار كسرت ثنية جارية من الأنصار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص الآية. فقال أخوها أنس بن النضر، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال يا أنس، كتاب الله القصاص،
فقال والله لا تكسر ثنية الربيع. أقسم بهذا ليس ذلك ردا لحكم الله ورسوله، ولكنه يحاول بقدر ما يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفو ويأخذ الدية، أو يعفو مجانا كأنه واثق من موافقتهم لا ردا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيسر الله سبحانه وتعالى فعفى أهل الجارية عن القصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. خرجه البخاري. وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر رضي الله عنه فيما قاله هو قوة رجائه بالله عز وجل ويقينه على الله، وأن الله سيسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع. ومعروف أنس بن النضر والذي كانت نهايته في غزوة أحد، يا الله، قال: ماذا يا قوم؟ قالوا: مات رسول الله. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وأخذ يقاتل جيشا وحده، فما عرفته أخته إلا ببنانه، هي هذه أخته أيضا، ما عرفته إلا ببنانه من كثرة ما فيه من الجروح. يا الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما المثل الثاني الذي أقسم على الله تأليا وتعارضا وترفعا، فإن الله يخيب آماله، ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعا لله عز وجل عابدا، يمر على رجل عاص، كلما مر عليه وجده على المعصية فقال: والله لا يغفر الله لفلان. حمله على ذلك الإعجاب بنفسه والتحجر بفضل الله ورحمته واستبعاد رحمة الله عز وجل من عباده. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي، ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فانظر الفرق بين هذا وذاك، بين هذا وهذا، هذا يحلف وهذا يحلف، لكن من يحلف متضرعا يقينا راجيا، وبين من يحلف معجبا وعاصيا ويحجر رحمة الله، يضيق واسعا معجبا بعمله، ينظر إلى الناس نظرة الإله الذي يحاسب ويحاكم. يا الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله، من هنا للتبعيض، أي قليل من عباد الله، وهذا حق. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وذلك في من أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. في أمثلة كانت في الصحابة والتابعين في مثل هذا، سعد رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان لا يدعو دعوة إلا واستجيب له، ولما كان في معركة دعا الله أن ينصر الجيش وأن ينال الشهادة، فكان كما دعا. وكان في رجل من الصالحين إذا رفع إصبعه يدعو استجيب له، يعني سبحان الله، كأني نسيت اسمه، لكن يقول القائد للجيش: لإصبع فلان عندي
أفضل من 1000 سيف شهير، فإصبع فلان عندي أفضل من 1000 سيف شهير. حتى الشهير هذه على وزن اسم الرجل، ربنا يحفظ علي ذاكرتي، صرت أنسى أو أنسى. لإصبع محمد بن طرير، محمد بن طرير أفضل عندي من 1000 سيف شهير. نعم جزاك الله خير. لإصبع محمد بن طرير أفضل عندي من 1000 سيف شهير. كان إذا رفع إصبعه ودعا استجيب له في الحال. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وجاء هناك في الحديث رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له. كل ده مظاهر الضعف مثلا والتذلل وكذا. رب أشعث أغبر، أشعث الشعر، أغبر الوجه يعني من الأسفار مثلا. رب أشعث أغبر ذي طمرين يلبس شيئا رثا مدفوع بالأبواب، كمان فقير لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. وهنا قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وذلك في من أقسم على الله ثقة به ورجاء لما عند الله عز وجل. لكن لا يؤخذ من هذا الحديث مثلا الإنسان يعني يكون بمنتهى الرثاثة وإنه يلبس جوال ويعمل حاجات من اللي بيعملوها الجماعة الدرويش، أشياء عجيبة حقيقة. يعني برضو يبقى الجمع بين الحديث وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وحديث بهذا الباب كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هذه علامات أهل النار. عتل يعني أنه غليظ جاف قلبه حجر، والعياذ بالله، كالحجارة أو أشد قسوة. جواظ مستكبر، الجواظ فيه تفاسير متعددة. قيل إنه الجموع المنوع يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر، فجواظ يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان شجاعا لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل: والله لألزمنه، يعني لألازمه حتى أنظر ماذا يكون حاله. فلزمه، فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من عدو، سهم من العدو، فعجز عن الصبر وجزع، ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. وهذا من النوعية اللي فيها أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قتل نفسه. فجاء الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبما؟ قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. وهذا تفسير من تفسيرات الحديث اللي ذكرناها في سلسلة قبل أيام زمان في الفتح في المعادي، اسمها الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فانظر إلى هذا الرجل، جزع وعجز أن يتحمل
فقتل نفسه. فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبر، دائما في أنين وحزن وهم وغم، معترضا على القضاء والقدر، لا يخضع له ولا يرضى بالله ربا. نسأل الله العافية. وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين، غمط الناس وبطر الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني رده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. فهو في نفسه عال عن الحق، عال على الحق، وعال على الخلق، وعال على الخلق، لا يلين للحق ولا يرحم الخلق. أما أهل الحق فهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. من علامات أهل النار والعياذ بالله، من علامات أهل النار أن يكون الرجل عتلا غليظا جافا، جواظا لا يصبر، بل يكون جزوعا هلعا. ومستكبرا يرفض الحق ويزدري الناس ويحتقرهم، فهذه من علامات أهل النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، إنه جواد كريم، بر الرؤوف الرحيم. ويبقى لهذا الباب بقية إن شاء الله. يبقى وقفنا عند الحديث 253، موضوع اللقاء المقبل إن شاء الله، لعله في الأحد القادم إن شاء الله تعالى، وغدا الخميس مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. ولابن عبد العزيز همزة وصل من لا تكتب الهمزة. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يحسن ختامنا، وأن يعفو عنا، أن يغفر لنا، وأن يسترنا بستره الجميل، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معتذر عن هذه الأصوات التي ليس بملكنا أن ندفعها، لعلهم تحت يفعلون ما هذا الشيء في الحدائق وكذا، فهذا صوت المتور. أنا كنت أتحمل العرق في سبيل ألا يشوش عليكم صوت المروحة، وأرجو أن لا يكون مشوشا. أدعو لنا بخير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.